بسم الله الرحمن الرحيم. القمة، القمة، القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد حسان، والذي هو بعنوان
معتقد الشيعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. والآن إليك أخي الكريم الشريط الثاني.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الأحبة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا نواصل حديثنا في دروس العقيدة عن الركن الخامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. ولا زال حديثنا متواصلا وممتدا أيضا عن الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها بين يدي الساعة كعلامة من العلامات الصغرى. تحدثت في المحاضرات الماضية عن فتنة الخوارج وعن فتنة الروافض، وأختم الحديث الليلة إن شاء الله تعالى في محاضرة رابعة عن الروافض، لأتحدث الليلة عن مجمل معتقدهم بعد ما بينت معتقد الروافض في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل الليلة معتقد الروافض أو الشيعة في عقائدهم الأخرى التي شذوا بها عن أهل السنة والجماعة. وسأتحدث الليلة عن الشيعة أو عن الروافض في نقاط محددة. سأبين الليلة معتقد الشيعة أو الروافض في الإمامة، ثانيا في عصمة الإمام، ثالثا في التقية، رابعا في الرجعة، خامسا في البداء، سادسا في الغيبة. وأكون بذلك ولله الحمد قد بينت معتقد الشيعة مجملا، ولن أتوقف عما يخالف فيه الشيعة أو الروافض أهل السنة في المسائل الفقهية، وإلا لاحتجنا إلى يعني عشرات المحاضرات بلا مبالغة. وإنما يكفي أن أبين مجمل معتقد القوم ليكون كل مسلم على بصيرة، وهذا الكلام لا يعني يستغني عنه مسلم أو مسلمة، لا سيما ونحن نعلم يقينا أن الروافض والشيعة قد انتشرت انتشارا ساحقا الآن في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأرجو أن تركزوا معي، فمن خلال محاضرة الليلة التي سأنهي بها الحديث إن شاء الله تعالى عن الروافض أو الشيعة، سيتبين للجميع مجمل معتقد القوم بعدما وقف على معتقدهم في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، معتقد الشيعة أو الروافض في الإمامة. تحدثت قبل ذلك في ثنايا المحاضرات الماضية عن مجمل معتقد الشيعة أو عن إشارات في معتقد الشيعة أو الروافض في الإمامة. والإمامة لها عند الشيعة أو عند الروافض مفهوم خاص ينفردون به عن سائر المسلمين على ظهر الأرض، فهم يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي يعتقدون أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة تماما، فكما أن الله سبحانه يختار الأنبياء فيختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزات التي تبين أن هذا النبي أو الرسول مرسل من عند الله جل وعلا، فهم يعتقدون كذلك أن الله تبارك وتعالى كما يختار الأنبياء والرسل يختار الأئمة، يختار الأئمة ويأمر الله عز وجل نبيه بالنص على الإمام وأن ينصبه أي النبي إماما للناس من بعده. هذا كلام الشيعة أو الروافض في قضية الإمامة، فهم لا يفرقون بين الرسول والنبي والإمام تفريقا ظاهرا. فتنبر معي مثلا هذا النص من كلام الكليني في الكافي في كتاب الحجة في باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث، المجلد الأول صفحة رقم 176 من كتاب الكافي، يقول: أما الفرق بين الرسول والنبي والإمام عندهم فقد روى صاحب الكافي أنه سأل إمامهم الرضا، ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ فقال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيسمع كلامه ويراه، الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل ويسمع أي الرسول كلام جبريل ويراه، أي يرى جبريل عليه السلام وينزل عليه الوحي. أما النبي هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع، الذي ينزل عليه جبريل فيراه ولا يسمع منه، يعني يراه ولا يسمع، طبعا يعني تقسيم عقيم جدا. أما الإمام فهو الذي يسمع الكلام ولا يرى، بعكس مين؟ النبي يسمع الكلام ولا يرى جبريل عليه السلام. وهذا النص لا شك أنكم تقفون من خلاله على أنهم لا يفرقون إطلاقا بين الرسول والنبي والإمام في قضية نزول الوحي على الإمام كنزوله على النبي والرسول، فهم يقرون بأن الإمام من أئمتهم هو الذي يسمع الوحي من جبريل عليه السلام ولكنه لا يراه رأي العين، مع أن هناك روايات تؤكد تحقق رؤية الإمام للملائكة، حتى قال عالمهم الشهير المجلسي الذي عقد في البحار في كتاب المشهور الذي نقلت عنه كثيرا بابا بعنوان باب أن الملائكة تأتيهم، أي تأتي من؟ الأئمة، وتطأ فرشهم، وأنهم باب أن الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم وأنهم يرونهم، أي وأن الأئمة يرون الملائكة. بل وستعجبون إذا ذكرت لكم الآن بأن منزلة الإمامة عند الشيعة قد تجاوزت منزلة النبوة، قد تجاوزت منزلة النبوة. ويكفي أن تقف فقط بإيجاز شديد جدا مع بعض عناوين الأبواب في كتاب الكافي أو البحار للمجلسي أو في كتاب الشيعة وأصولها في أي مرجع من مراجعهم أو البرهان كتفسير من التفسير، لتقف على أن الإمامة عندهم إنما هي في منزلة أعلى من منزلة النبوة. تدبر معي بعض هذه العناوين من كتاب البحار للمجلسي، يقول باب في فضائل الأئمة: باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام، وروى في هذا الباب 13 حديثا، باب أنهم أعلم من الأنبياء عليهم السلام. ثانيا باب بعنوان تفضيل الأئمة على الأنبياء وعلى جميع الخلق. ثالثا باب أن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بالأئمة، يعني ما استجاب الله دعاء الأنبياء إلا لأن الأنبياء توسلوا واستشفعوا إلى الله بمن؟ بالأئمة. باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع معجزات الأنبياء. باب أنهم لا يحجب عنهم علم السماء والأرض والجنة والنار، وأنه عرض عليهم ملكوت السماوات والأرض ويعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وروى في هذا الباب 22 حديثا. باب أنهم يعرفون الناس بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وعندهم أي عند الأئمة كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء شيعتهم وأعدائهم، وروى في هذا الباب 40 حديثا. باب أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم، إلا باختيار منهم، باب أنهم لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم وما تحتاج إليه الأمة من جميع العلوم، وأنهم يعلمون ما يصيبون من البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لأجيبوا، وأنهم يعلمون ما في الضمائر وعلم المنايا والبلايا وفصل الخطاب والمواليد، وذكر في هذا الباب 43 حديثا. هذا نقلا عن البحار للمجلسي المجلد رقم 26 ابتداء من صفحة 137 لصفحة 153. هذا كله عناوين أبواب، ولو سردت إلى حضراتكم بعض الأحاديث المروية تحت هذه الأبواب لا يعني سمعتم العجب العجاب. يكفي فقط أن نقف مع رؤوس هذه العناوين، وأختم بهذا الباب الذي يقول فيه: إن عند الأئمة اسم الله الأعظم، وبه أي بهذا الاسم يظهر منهم الغرائب. هذه أمثلة لما يصفون به أئمتهم، وهي دعاوى في غاية الغرابة، وتحتاج يعني إلى رجل صاحب عقل فقط ليقف على بطلانها وعلى ضلالها. فهم يخرجون الأئمة بمثل هذه الروايات والنصوص من منزلة البشرية إلى منزلة النبوة، بل إلى مرتبة الألوهية. هم يدعون أنهم يعلمون ما في الغيب، ويعلمون مكنون الضمائر، بل ويعلمون ما تحتاج إليه الأمة، بل ويعلمون الناس بما في قلوبهم، يعلمون أن هذا مؤمن وأن هذا منافق. هذا كله علم خاص بمن؟ هذه مرتبة ألوهية، لا يعلم الغيب إلا الله. بل لقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: إن رؤوس الطواغيت في الأرض 5، ومعلوم أن الطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال: ورؤوس الطواغيت في الأرض 5، منها الشيطان وهو الطاغوت الأكبر الذي زين للناس عبادة الطاغوت من دون الله جل وعلا، وما أمر الله نبيا وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا وقد أمر هذا النبي والرسول قومه أول ما أمر أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله، إذ لا يصح إيمان إلا بالكفر بالطاغوت ابتداء ثم بعد ذلك بالإيمان بالله جل وعلا. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان به سبحانه، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن أيها الأحبة الكرام، قال رؤوس الطواغيت 5: الشيطان وهو الطاغوت الأكبر، ثم الحاكم المغير المبدل لشرع الله، ثم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم، ثم الذي يدعي علم الغيب من دون الله جل وعلا. فمن ادعى علم الغيب من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم يخرجون الأئمة بمثل هذه الروايات والنصوص من مرتبة الإمامة ومرتبة النبوة حتى إلى مرتبة لا يمكن أبدا أن تنسب مثلها صفات هذه المرتبة إلا لله تبارك وتعالى. هذه الروايات هي في الحقيقة الأرضية والقاعدة والمنطلق للأفكار الباطنية المنتشرة الآن في الأرض. وهذه الدعاوى الخطيرة باب للزندقة والإلحاد، لم يقلها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي محاربة لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولدينه وللمسلمين. ومكمن الخطر أن هذه المزاعم قد انتقلت لتتحول إلى ترجمة عملية واقعية في دنيا الناس. فهم يلوذون الآن بقبور أئمتهم ويفعلون بها ما لا يصدقه عقل، بل لقد اعتبر الروافض أن أماكن قبور أئمتهم أماكن مقدسة، كالحرم في مكة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. تنبر معي، فهم يقولون كما في الوافي يقول: إن الكوفة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم أمير المؤمنين، وأن الصلاة فيها أي في الكوفة 1000 صلاة، والدرهم فيها 1000 درهم. انظر إلى كتاب الوافي باب فضل الكوفة ومساجدها المجلد الثاني الجزء صفحة 215. الكوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين، وأن الصلاة فيها بألف صلاة والدرهم فيها بألف درهم. ويرون عن الصادق إن لله حرما هو مكة، ولرسوله حرما هو المدينة، ولأمير المؤمنين أي علي حرما هو الكوفة، ولنا حرما وهو قم، وقم بضم القاف وتشديد الميم مدينة مقدسة في إيران، مدينة مقدسة في إيران. وقالوا بأنها ما استمدت قدستها إلا من قبر فاطمة بنت موسى ابن جعفر الصادق، وموسى ابن جعفر الصادق هو إمامهم السابع، هو إمامهم السابع من الأئمة الاثنى عشر. فهم يقولون بأن القم ما استمدت قدستها إلا لأن بها قبر فاطمة، وفاطمة هي بنت إمامهم السابع كما ذكرت. وكربلاء وهي الموطن الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وارضاه عندهم أفضل من الكعبة، أفضل من الكعبة. نعم، ففي حديث لهم عن أبي عبد الله أنه قال إن الله أوحى، هذا الكلام موجود في كتاب البحار للمجلس الجزء الأول صفحة 107، يقول إن الله أوحى إلى الكعبة لولا تربة كربلاء ما فضلتك، ولولا من تضمنته أرض كربلاء ما خلقتك، ولا خلقت البيت الذي به افتخرت، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. وزيارة قبور الأئمة عندهم أفضل عندهم من حج بيت الله الحرام. في الكافي أتى رجل أبا عبد الله فقال له إني قد حججت 19 حجة فادعو الله لي أن يرزقني تمام 20. فقال له هل زرت قبر الحسين رضي الله عن الحسين؟ قال لا. فقال له لزيارته خير من 20 حجة. الوافي المجلد الثاني صفحة 219، الجزء الثاني أيضا صفحة 219. هذا اعتقادهم. وقد يقول قائل الآن يا أخي أنت تزعم الآن أو تذكر بأن هم يتوسلون بقبور أئمتهم وهذا أيضا موجود عند أهل السنة. أقول نعم، لا أنكر، لا أنكر، ولكن الفارق الكبير بين ما عليه أهل الشيعة أو الرافضة وما عليه أهل السنة أن الشيعة يفعلون ذلك بقبور أئمتهم كمعتقد، لكن ما يفعل ذلك بقبور الصالحين عند أهل السنة إنما يفعل ذلك من خلال الجهل وليس من خلال المعتقد. ولو تبين للناس الحق لأذعنوا للحق. لكن بكل أسف، ولذلك أنا يعني أوصي شبابنا أنه لا ينبغي أن يتعجل بالحكم بالتكفير على من يذهب إلى قبور الصالحين والأولياء في بلادنا. لا ينبغي أن نتعجل بإصدار حكم التكفير على أمثال هؤلاء، لأن جل هؤلاء لم يعلم الحق ولم يتعلم ولم تقم عليه الحجة. قد يقول قال إن الحجة قامت. نعم، أقول فرق بين نوعين من أنواع الحجة، بين الحجة الرسالية العامة التي أقمت ببعثة النبي على الناس جميعا، وبين الحجة الرسالية الخاصة، لسيما وأن كثيرا من هؤلاء يرى أناسا ممن يشار إليهم بالبنان على أنهم من العلماء، تنقل محاضراتهم ودروسهم من أمثال هذه المساجد، ويرون بعض من يشار إليهم بالبنان من أهل العلم بل من علماء الحديث من يذهب إلى مثل هذه الأماكن، فيغتر الناس بهذا. فإن جاء واحد مثلك أو مثلي ليذكر الناس ربما التبس عليهم الأمر، فلا ينبغي أن نحكم عليهم بكفر إلا بعد أن نقيم الحجة عليهم. وشتان شتان يا شباب بين إقامة الحجة وفهم الحجة، شتان شتان بين إقامة الحجة وفهم الحجة. إن أقمت الحجة فواجب عليك أن يفهم من أقمت الحجة عليه حجتك، وإلا فما أقمت الحجة عليه. قد يذهب إنسان متشنج أو منفعل إلى رجل يطوف بقبر من القبور الآن، وأنا لا أقر هذا، أرجو أن لا يفهم مخلوق مثل هذا الكلام. فالفعل فعل شرك، الفعل فعل شرك، وأنا وضحت قبل ذلك أنه ليس كل من فعل الشرك يحكم عليه بالشرك المطلق، وليس كل من قال الشرك يحكم عليه بالشرك المطلق. فقد يقول الرجل قولة الكفر وليس بكافر، وقد يفعل الرجل فعل الكفر ولا يحكم عليه بالكفر المطلق المخرج من الملة. هذا أصل كبير من أصول أهل السنة ينبغي ألا نتجاهله أو نغفل عنه حتى لا نقع في هذا المحظور. فلأن أخطئ في عدم تكفير مسلم أحب إلي من أن أخطئ في تكفيره، فلن يسألني الله يوم القيامة لما لم تكفر فلانا، وإنما سيسألني لما كفرت فلانا. فالله الله في التعجل في إصدار الأحكام على خلق الله. ومن أعجب ما قرأت في حياتي ما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يتهم بأنه من أكبر من كفر في عصرنا الحديث، وهو والله بريء. من أروع ما قرأت له في كتاب الضرر السنية، وهو كتاب ماتع طيب قيم، قال بالحرف: وإن كنت لا أكفر من يطوف حول الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف أكفر من هو دونه؟ هذا كلام في غاية النفاسة. الشباب يقول: وإذا كنت لا أكفر من يطوف حول الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف أكفر من هو دونه؟ فلا ينبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام بالتكفير والتفسيق والتبديع على الناس إلا بعد أن نقيم الحجة عليهم، وإلا بعد أن يفهم الناس الحجة التي أقيمت عليهم. فشتان شتان بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة. وليتنا تحركنا إلى الناس لنعلمهم التوحيد الخالص، بدلا من أن نجلس في مساجدنا وبيوتنا لنكتفي بإصدار الأحكام عليهم وفقط. وما أروع قول الشافعي رحمه الله إذ يقول: والله ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يكون الحق معه. فتحرك إليه وأنت تتمنى على الله أن يفتح الله صدره للهداية وللسنة. نسأل الله أن يرد أهلنا وآباءنا ونساءنا وأمهاتنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأنا أقول هذا الكلام من باب تجربة عملية خطها أنا بنفسي، فأعلم الآن يقينا بالأسماء مجموعة من آبائنا الكرام ممن كانوا يأخذون في كل عام أكثر من رأس جاموس ويذهبون بها إلى قبر الشبراوي في القاهرة، والرجل فقير لا يجد لقمة الخبز، لكنه يأخذ النظر في كل عام لولي من الأولياء في حد عند حد زعمه، وهو الآن ولله الحمد والمنة من أهل السنة، يصلي خلف من أهل السنة. هذا فضل الله جل وعلا. لما أقمت على الحجة بينت له كاد والله أن يصعق، لأن الرجل ما سمع مثل هذا، واحتج علي ببعض الرموز الدعوية العلمية المشهورة المعروفة. فلما تبين له الحق أذعن الحق. فشتان شتات بين أن يذهب الرجل إلى يتوسل بصاحب القبر وهو يعتقد اعتقادا جازما، وبين رجل يقول: أنا ما أذهب إلى هذا القبر إلا لأتقرب إلى الله جل وعلا، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا ما أفعل هذا إلا من باب القربة. فلما تبين له أن هذا الفعل من أفعال الشرك ومن أفعال الكفر، وأنه لا ينبغي أن تسأل إلا الله، وأن لا تستغيث إلا بالله، وأن لا تلجأ إلا إلى الله، وأن لا تنظر إلا لله، وأن لا تذبح إلا لله، وأن لا تسأل إلا الله إلى آخره، وتبين له بالدليل بأدب ورحمة وحكمة وتواضع، إن شاء الله تعالى سيشرح الله صدره للحق. أسأل الله أن يثبتنا لكم على الحق. فهم يعتقدون أن زيارة قبر إمام من أئمتهم أفضل من حج بيت الله الحرام. وأنا أسأل: هل يوجد من جهال المسلمين من يعتقد ذلك؟ لا والله، لا أقول ذلك على سبيل المجاملة للمسلمين ولإخواننا، لا والله لا أرى جاهلا من جهال المسلمين يعتقد أن زيارته لقبر السيد البدوي مثلا هي أفضل عنده من أن يحج بيت الله الحرام ومن أن يزور مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لا، ثم لا ثم لا. أيضا أيها الأحبة الكرام، هم يعتقدون في عصمة الأئمة، وقد بينت ذلك، فالعصمة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي كذلك للإمام، وهذه قاعدة أساسية من قواعد معتقد الروافض أو الشيعة. يقول شيخهم المجلسي: على عصمة الأئمة عليه السلام من الذنوب، عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا لسهو من الله، يعني ينزل الله على أحدهم سهوا. هذا الكلام موجود في كتاب البحار للمجلسي المجلد 25 صفحة 211، وكذلك في أوائل المقالات، ويعني في غيرها من المراجع المعتمدة عند الروافض أو الشيعة. وإذا كان أهل السنة يرون أن الأمة معصومة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فإن الروافض أو الشيعة يرون أن الأمة معصومة من الضلال بالإمام، لأن الإمام كالنبي، ولأن الإمامة هي استمرار للنبوة كما ذكرت. ومن أخطر الآثار الآثار العملية لدعوى العصمة أنهم يعتبرون أن ما يصدر عن أئمتهم الاثنى عشر إنما هو كلام كقول الله ورسوله كما بينت في المحاضرة الماضية. ثالثا، بعد القول بالمعتقدين، بعدما بينت معتقدهم في الإمامة وبعدما بينت معتقدهم في عصمة الإمام بإجاز، أبين معتقدهم في التقية. والتقية معتقد من معتقدات الروافض أو الشيعة. فما هي التقية؟ من خلال تعريفهم هم لا من خلال تعريف أهل السنة. التقية عند الروافض أو الشيعة هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يترتب عليه الضرر في الدين أو الدنيا. هذا الكلام موجود في كتاب البحار للمجلسي وهو عالمهم الكبير، المجلد رقم 25 صفحة 351. أعرف تاني التقية عندهم، يقول التقية هي كتمان الحق، هي كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه، يستر معتقده، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما ترتب عليه الضرر في الدين أو الدنيا. يعني إن قال كلمة تبين له أنه قد ينتج عنها ضرر له في دينه أو في دنياه فمن معتقدهم أن يخفي ما يعتقده وأن يظهر شيئا آخر، وهذا ما يسمى عندهم بالإيه؟ بالتقية. قال أحد علمائهم المعاصرين ومحمد جواد مغنية في كتابه الشيعة في الميزان صفحة 48 يعرف التقية بقوله: التقية أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد، أن تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ بكرامتك. التقية في الإسلام معلوم أنها رخصة وليست عقيدة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه رخصة أن يتقي العبد وأن يظهر بلسانه ما ليس في قول رخصة، إن تعرض للإذاء أو للضرر البالغ أو للهلاك فلا حرج عليه حينئذ ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان أن يظهر خلاف ما يعتقد، كما فعل عمار ابن ياسر رضوان الله عليه وعلى أبيه. فالتقية عند الشيعة أساس من عقائد الروافض ومن ركائز معتقدهم، بل ربما غال الروافض في أمر التقية حتى قالوا إن 9 أعشار الدين في التقية، أعوذ بالله، يعني ما بقاش إلا عشر فقط. قالوا إن 9 أعشار الدين في التقية، بل وقالوا لا دين لمن لا تقية له، لا دين لمن لا تقية له. هذا موجود في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 272، لا دين لمن لا تقية له. ومن العجيب أنهم يجعلون يعني تارك التقية ومن لم يأخذ بها يعني يخرجونه من الدين بالكلية. فيروي الكليني عن أبي جعفر، والعجيب أن أبا جعفر مولود سنة 57 هجرية، يعني مولود في عصر عز الإسلام الذي لا يحتاج فيه المسلم المؤمن إلى تقية، فهم ينسبون إليه، هو بريء كما ذكرت قبل ذلك مرارا. يقول: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له. رابعا بإيجاز شديد: الرجعة، وهذا معتقد من معتقد الروافض أو الشيعة. الرجعة، ما معنى الرجعة؟ الرجعة هي رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، سواء كان هؤلاء الذين يرجعون إلى الدنيا من الصالحين أو حتى من الفاسدين. هذا معتقد عند الروافض، الرجعة. يعتقدون في أن أناسا يرجعون إلى الحياة الدنيا بعد موتهم قبل يوم القيامة. والراجعون إلى الدنيا كما يعتقدون فريقان، أحدهما من علت درجته في الإيمان، والآخر من بلغ الغاية في الفساد. هذا موجود في كتاب المفيد في أوائل المقالات صفحة 95. يعتقدون أن الذين يرجعون إلى الدنيا ينقسمون إلى فريقين: الأول هو من علت درجته في الإيمان، هذا يرجع بعد الموت، والثاني من يعني بلغ الغاية في الفساد. وزمن الرجوع هو عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام. عقيدة الرجعة من أصول المذهب الشيعي، فمن روايتهم يعني روايات عجيبة جدا، يقولون ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، يعني برجعتنا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا يعني برجعتنا. هذا موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي المجلد الثاني صفحة 128، وموجود في كتاب الوسائل للحر العاملي مجلد السابع صفحة 438، وموجود في تفسير الصافي المجلد الأول صفحة 347. يقولون مرة أخرى ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، فالروافض والشيعة مجمعون على اعتقاد الرجعة. ويقول المفيد عالمهم المشهور اتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات، ويقول حر العاملي إنها موضع إجماع جميع الشيعة الإمامية، ويقول إنها من ضروريات مذهب الإمامية، ويقول إننا مأمورون بالإقرار بالرجعة واعتقادها وتجديد الاعتراف بها في الأدعية والزيارات وفي يوم الجمعة وفي كل وقت، كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات. عجيب، يعني هم يعتقدون في أنهم لابد أن يكرروا ويؤكدوا مسألة الرجعة. اسمع، يقول في كل وقت، لكن لم نجي يتكلم عن التوحيد والنبوة والإمامة، كما أننا مأمورون بالإقرار في كثير من الأوقات أن نؤكد قضية التوحيد والنبوة والإمامة والقيامة. هذا الكلام موجود في كتاب للحر العاملي صفحة 64 في كتاب الوسائل، وكذلك موجود في كتاب أوائل المقالات للمفيد، ومن أكابر علماء الشيعة كما ذكرت. يبقى الرجعة معناها أنهم يعتقدون في رجوع بعض الأموات، بعض الأموات سواء من المؤمنين ممن بلغوا درجة عالية في الإيمان أو ممن وصلوا إلى الحضيض في الفساد والفسق. خامسا البداء، وهذا معتقد خبيث من معتقد الروافض. البداء، البداء كما ورد في قواميس اللغة بدا بدوا وبدوا وبداءة، يعني ظهر. أرجو أن تركزوا معي، بدا بدوا وبدوا وبداءة يعني ظهر. بدا لي، ظهر لي، وبدا له في الأمر بدوا وبداء وبداه، نشأ له فيه رأي. أقول والله بدا لي القمر، أي ظهر لي القمر، أو أقول بدا لي أن أغير فكرتي في قضية كذا وكذا. يبقى بدا بمعنى ظهر وبمعنى نشأ له فيه رأي جديد، واضح؟ طيب، فالبداء في اللغة كما جاء في القاموس له إيه؟ معنيان، المعنى الأول الظهور والانكشاف، والمعنى الثاني نشأة رأي جديد. انتبه لهذين المعنيين لأنهما يعني في منتهى الخطورة. البداء معتقد من معتقد الروافض أو الشيعة، البداء في اللغة له معنيان، معنى الظهور ومعنى نشوء رأي جديد. بدا لي القمر، ظهر لي القمر من وراء الحجب أو العمارات مثلا، وبدا لي أن أغير موعد درس الأربعاء، نشأ لي فكرة جديدة في أن أغير موعد درس الأربعاء. فالبداء في اللغة له معنيان، معنى الظهور ومعنى ظهور الرأي الجديد. تدبر معي، والمعنيان ورد في القرآن الكريم. قال الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا، البداء هنا بمعنى ليه؟ الإظهار. وفي قول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، البداء هنا بمعنى ليه؟ نشأ لهم رأي جديد. فالمعنيان واردان في كتاب الله جل وعلا. والبداء يا إخوة بهذين المعنيين لا يجوز البتة أن ينسب إلى الله. تدبر، لا يجوز أبدا أن ينسب البداء بهذين المعنيين إلى الله. يعني لا ينبغي أبدا أن تقول أن بأن الله عز وجل قد بدا له أمر بمعنى ظهر بعدما كان غائبا عنه سبحانه، أو بدا لله أمر في أن يغير أمرا أو أن يبدله سبحانه وتعالى. البداء بهذين المعنيين الثابتين في اللغة وفي كتاب الله لا يجوز البتة أن ينسب إلى رب العزة تبارك وتعالى. ومع ذلك أقول لكم البداء في الأصل عقيدة يهودية، البداء في الأصل عقيدة اليهود، وانتقلت هذه العقيدة في البداء من اليهود إلى الروافض إلى الشيعة، لكن البداء أصلا عقيدة يهودية. اسمع معي وتدبر هذا النص من التوراة، من نصوص التوراة المحرفة المزورة المبدلة. وقد بينت قبل ذلك وأنا أتحدث عن الإيمان بالكتب. يقول هذا النص: ورأى الرب أن شر الناس قد كثر على الأرض، ورأى الرب أن شر الناس قد كثر على الأرض، وأن كل تصور أفكار قلوبهم إنما هو شر في جميع الأيام، فندم الرب تعالى الله عما يقول اليهود والروافض علوا كبيرا. فندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض، يعني أنه خلق الإنسان على الأرض، وتأسف في قلبه تعالى الله عن ذلك. فقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقت عن وجه الأرض، مع البهائم، ولفظة عجيبة أوي، والدبابات، لفظة غريبة جدا، والدبابات وطير السماء، لأني ندمت على خلقي لهم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا من كتاب، فقرة من الكتاب المقدس، الفصل السادس صفحة رقم 12 من تكوين التوراة. فالبداء في الأصل عقيدة يهودية، ثم انتقلت هذه العقيدة إلى الروافض أو إلى الشيعة. يقولون إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. انتبهتوا للعبارة دي؟ يعني وضع الأصلان من معتقد الروافض والشيعة، ألا وهما البداء والتقية، حتى لا يظهر لإمام من أئمتهم كذب أبدا في فترة من فترات الزمن. ليه؟ فيقول مثلا كما سأبين الآن، إن تكلم الإمام من الأئمة وهو معصوم، معصوم عندهم، فإن تكلم الإمام بأمر هو يعلم ما سيكون وما كان وما هو كائن وما لم يكن، يعلم كل شيء، فقد يتكلم الإمام بكلمة ثم لا تقع ويتبين كذبه. فكيف يخرج من هذا المأزق؟ بعقيدة البداء. يقول لا، بدا للإمام أن يغير ما كان قاله. شوف الشغل، شغل العفاريت، ظهر لي شيء وغيرت يا أخي، مالك أنت؟ هذه عقيدة البداء والعياذ بالله. وكذلك عقيدة التقية، حتى لو قال قول مثلا، يعني هتقف على بعض النصوص منسوبة لعلي رضوان الله عليه في ثناء عطر على أبي بكر. الله، طب لما تقف على مثل هذا النص منسوب لعلي رضوان الله عليه ككتاب نهج البلاغة مثلا، كتاب نهج البلاغة يعتبرونه من الكتب المقدسة لأنه منسوب لعلي رضوان الله عليه، فلو وقفت على نص في كتاب نهج البلاغة مثلا على لسان علي رضوان الله عليه في ثناء عطر في حق أبي بكر رضوان الله عليه وواجهتهم بهذا، يقولون ها تقي، قال ذلك علي كما ذكرت نصا قبل ذلك، قال ذلك من باب التقية. ألم يدعي هؤلاء أن قرآنا نزل على علي أو على فاطمة في مصحف فاطمة؟ قالوا طب ما أظهرتهوش ليه؟ قالوا إيه؟ تقية، لأنه لو أظهر علي هذا القرآن لأحرج من سبقه ولبين كذبهم، فهو يعني جاملهم من باب التقية وأخفى هذا القرآن الذي أنزله الله على فاطمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ضلال مبين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. فيشرح سليمان بن جرير وهو من علمائهم عقيدة البداء في أنها ستار على ادعاءاتهم الكاذبة في الغيب، فيقول: فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكون والإخبار بما يكون في غد، وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد أي كذا وكذا، فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه، قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون؟ فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمه الأنبياء، وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت، وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا، قالوا لشيعتهم: بداء لله في ذلك يكونه. واضح الكلام؟ بداء لله في ذلك يكونه. هذا موجود في كتاب الكافي. والعجيب، العجيب أن فصل البداء يعني أورده الكافي في كتاب التوحيد، أصل أصول معتقد، فأورده الكافي في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد من كتاب الكافي، كتاب التوحيد باب اسمه باب البداء، الباب المجلد الأول صفحة 146 من كتاب الكافي، في كتاب التوحيد باب عنوان باب البداء. فالبداء عندهم معتقد، عقيدة يضعونها في كتاب التوحيد. وفي صحيح الكافي باب في هذا بعنوان باب البداء جاء ضمن كتاب التوحيد، وفي هذا الباب ذكر 16 حديثا في البداء، المجلد الأول صفحة 146 إلى صفحة 149. قال كثير من علماء الشيعة، خلي بالك هذا من باب الحق والإنصاف، والله والله ما وقفت وأنا أطلع على مصادرهم وكتبهم على كلمة تنافي ما أقول ورب الكعبة إلا وأذكرها لكم. ذكرت لكم قبل ذلك أمثلة في المحاضرات الماضية، وأذكر لكم الليلة مثلا آخر، فما وقفت على كلمة لعالمهم تكذب أو تنكر ما ينسب إليهم إلا وأنقلها، من باب الإنصاف، وأسأل الله أن يرزقنا العدل. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. قال كثير من علماء الشيعة إنهم لم يريدوا بالبداء ما لا يجوز نسبته إلى الله سبحانه. من الذي قال هذا؟ يقول محمد حسين الكاشف الغطاء: البداء وإن كان في جوهر معناه هو ظهور الشيء بعد خفائه، ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشيء لله جل شأنه، وأي ذي عقل يقول بهذه المضلة، بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم. وقولنا بدا لله هذا كلام الغطى، وقولنا بدا لله أي بدا حكم الله أو شأن الله، هذا في كتاب اسمه الدين والإسلام صفحة 173، منسوب إلى عالم من علمائهم ألا محمد حسين الكاشف الغطى. هذا التفسير مقبول جدا وجميل، مقبول جدا وجميل أن يقول بأن البداء ليس معناه أنه قد ظهر شيء لله عز وجل كان خافيا عليه، لا، وإنما البداء يفسره هو يقول البداء معناه أن الله عز وجل يظهر الشيء كان خفيا عن بعض خلقه. هذا كلام جميل ما في حرج فيه. طيب، ونحن نردد ما قال، ولكن من حقنا أن نسأل، فلقد عودونا هم، فيعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لماذا صار البداء إن كان كذلك من أصول معتقد الشيعة؟ سؤال له وجهته. إذا كان البداء بهذه الصورة العادية، إن البداء معناه أنه قد ظهر شيء لله، قد أظهر الله شيئا لخلقه كان خافيا عنهم، أمر عادي. لكن إذا كان البداء بهذه الصورة العادية البسيطة، لما جعلوه أصلا من أصول معتقد الشيعة، ولما جعلوه في كتاب التوحيد؟ إذن هذا حتى ما حسن الظن لا ينبغي على الإطلاق أن يدرج مثل هذا الكلام إلا تحت معتقد آخر من معتقدهم الرئيسي، ألا هو معتقد التقية، ألا هو معتقد التقية. وقد نقلت لكم قبل ذلك في أول محاضرة نصا من نصوص عالم من علمائهم يبين أن مثل هذا الكلام إنما يقال من باب التقية. الغيبة معتقد سادس من معتقدات الروافض، والغيبة من العقائد الأساسية عندهم أيضا، وهي بمعنى أن الأرض لا تخلو أبدا من إمام، يعني هم يعتقدون أن الأرض لا تخلو أبدا من إمام. فلما مات الحسن العسكري كما ذكرت لكم دون أن يكون له ولد، وقع الروافض في حي صبيص وقالوا فمن الذي يخلف الإمام؟ أين الإمام؟ انتبه، أين الإمام؟ وافترق الروافض بعد موت الحسن العسكري من أهل الشيعة من قال إلى 40 فرقة، ومنهم من قال إلى 16 فرقة، اختلفت أقوالهم في قضية الإمام. أين الإمام؟ حسن عسكري مات وليس له عقب، ليس له ولد، اختلفوا في ذلك اختلافا رهيبا جدا. فاخترعوا قضية الغيبة، أي غيبة الإمام. خرج عليهم رجل المعي وقال إن الحسن العسكري له ولد سنه 5 سنين كما ذكرت في المحاضرات الماضية، وهو غائب، هو الإمام الغائب، ولكنه لا يظهر لأي أحد من الناس إلا لي، لا يظهر إلا لي. فخرج المعتقد الجديد من معتقد الشيعة والروافض الذي يسمى الغيبة. طبعا الحسن العسكري هو الإمام 11 من أئمتهم، يعني متوفى سنة 260 هجرية، توفي الحسن العسكري سنة 260 هجرية. فاعترفت كتب الشيعة بأنه ليس له أولاد وليس له عقب، فخرجوا بقضية الغيبة كفكرة عن غيبة الإمام، وكانت هي القاعدة التي قام عليها كيان الشيعة بعد أن تصدع ويعني كاد بنيان الشيعة أن ينهار بعد موت الحسن العسكري، فخرج هذا المعتقد الذي عليه قام بنيانه وأساس الشيعة مرة أخرى، ألا وهو معتقد غيبة الإمام. طيب، بذلك أيها الأحبة الكرام، أكون قد بينت مجمل معتقد الشيعة الذي خالفوا به معتقد أهل السنة والجماعة. مع هذا المعتقد الذي فصلت والذي بينت والذي وضحت، ليراجع نفسه وليسأل نفسه قبل أن يزعم بلا أدنى علم أن الخلاف بين الروافض والشيعة وبين أهل السنة إنما هو خلاف مذهبي، فإنني قد وقفت على بعض الفتاوى الخطيرة لبعض، لا أحب أن أذكر أسماء، لبعض الشيوخ الكبار الذين يقولون بجواز التعبد لله تبارك وتعالى بما عليه الروافض والشيعة. هذا الكلام نصوص الفتاوى موجودة عندي، نصوص الفتاوى موجودة عندي بالنص، فأنا لا أحب أبدا أن أذكر مثل هذا الكلام إلا بالأدلة، حتى لا نتهم بأننا ممن يحب فقط أن يفرقع بالونات هوائية في السماء. لا والله، بل إننا ندور مع الحق حيث دار، ونقف مع الدليل حيث كان، ورب الكعبة لا نريد إلا أن نصل إلى الحق، ولا نريد إلا أن نبين الحق. وإن الذي دفعني للوقوف في 4 محاضرات على التوالي الحديث عن الشيعة، ونعلم أنه ربما تسمعون لأول مرة مثل هذه المحاضرات، ما دفعني إلى ذلك إلا لأنني سمعت عن نبتة سوء بدأت تنبت هنا في المنصورة، في المنصورة تعتقد هذه النبتة معتقد الشيعة، فأحببت أن أبين لهم بجلاء، وتمنيت أن لو عرف أي واحد منكم إنسانا فيه نزعة لمثل هذا المعتقد الفاسد الضال أن يقدم له الأشرطة 4 هدية منه، لعل الله عز وجل أن يرد قلبه إلى الحق وإلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله والله والله لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، ونسأل الله عز وجل أن يرد الضال إلى الحق والهدى، وأن يأخذ بقلوب وأيد الروافض إلى سنة النبي وإلى القرآن وإلى الحق الذي عليه أهل السنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فمن هدي المصطفى أنه يجوز لنا أن ندعو الله أن يهدي الكفار والمشركين في أي مكان على وجه الأرض. فهو الذي لما جاءه الطفيل بن عمرو الدوسي ليقول له: يا رسول الله، ادعو الله على قبيلة دوس، ادعو الله فلقد هلكت دوس، رفضوا الإيمان بالله ورسوله. فقال النبي للطفيل: ارفع يدك. فرفع الطفيل يده، ورفع النبي يديه، ووالله لو دعا النبي على دوس دعوة لهلك الدوس، ولكنه الرحمة المهداة رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فاستجاب الله دعوة نبيه، وشرح الله صدر قبيلة دوس، وجاءت القبيلة كلها عن بكرة أبيها خلف الطفيل بن عمرو الدوسي ليقفوا أمام الحبيب النبي ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلت: ستأتي قبيلة دوس يوم القيامة كلها في ميزان الطفيل بن عمرو بما فيهم راوية الإسلام العظيم أبو هريرة الدوسي، كما ستأتي الأمة كلها يوم القيامة في ميزان الحبيب النبي. فندعو الله عز وجل لكل شاذ منحرف عن منهج الله أن يأتي الله بقلبه إلى الحق، وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك أكون قد أنهيت الحديث عن فتنة الروافض أو عن فتنة الشيعة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة الإسلامية بالمنصورة، هاتف رقم
010 خمسة، واحد، أربعة، سبعة، تسعة، تسعة، سبعة، واثنين، ثلاثة، ثلاثة، ثمانية، خمسة، ستة، صفر.
قام بعمل التسجيل والمونتاج مهندس الصوت سيد جاد.
وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.